الشريط السابع عشر من كتاب الطهارة شرح بلوغ المرام لفضيلة الشيخ عطية محمد سالم، وذلك من سلسلة دروس المسجد النبوي الشريف.
أما يوجد في بعض الأحيان سبك موجود أو ضيق الكم أو أراد أن يجلس فبحث عن كرسي يجلس عليه وذهب وجاء حتى جف ماء الوضوء عن الوجه، فيكون قد انقطع فيبدأ الوضوء من جديد فيغسل وجهه استئنافا بالوضوء من جديد، لأنه بالعمل الكثير قد قطع عمل الوضوء فيستأنف. ثم كون الرسول صلى الله عليه وسلم يلبس الجبة ضيقة الكمين، يقول ابن عبد البر هذا أنسب للسفر وخاصة للجهاد، لأن الكم القصير لا يشغل صاحب، الضيق لا يشغل صاحبه. وهنا نستطيع أن نقول لا ينبغي للإخوان أن يعيبوا على بعض الناس أن يلبس ثوبا وفي كمه كبك، يقولون هذه بدعة، لكن الرسول لبس الجبة الضيقة، وسواء كان الضيق بالكبك أو بالأزارير أو بالخياطة فكل ذلك جائز. ومن نوادر ما ذكر عن الشافعي رحمه الله، قالوا كان يتصف بالحلم وسعة الصدر إلى حد بعيد، فأراد بعض الناس أن يخرجه عن هذا الوقار أو عن هذا الحلم، فسمعوا بأنه ذهب بثوب إلى الخياط ليخيطه، فذهبوا إلى الخياط ودفعوا له أكثر من الأجر وقالوا له نريد أن تجعل الكم الأيمن للشافعي ضيقا والكم الأيسر واسعة لتغاير، ففعل. فلما جاء الشافعي يستلم الثوب كان هناك يتوقعون الثورة أو يتوقعون التسخط، فلما لبسه وأدرك أن هناك شيء قال الحمد لله جزاك الله خيرا، لقد يسرت لي أمري وساعدتني على طلب العلم. قال لماذا؟ الرجل متوقع إيش؟ خصومة. قال أما ضيق الكم الأيمن فلكي لا يشغلني في الكتابة أو أشم الكم وسولة، هو من نفسه ضيق، وأما سعة الكم الأيسر فإني أحمل فيه كتبي، يعني بدل الشنطة. فعجب الجماعة اللي تآمروا عليه. يهمنا أن ضيق الكم قد يساعد على أداء بعض الأعمال، وسعة الكم قد يساعد على بعض الأعمال، وطبيعة الثياب صفة عامة يمليها نظام البيئة والجو، ولذا تجدون الأعراب في البادية أكمامهم تموه مقطع بطوله على طوله ربما أكثر من متر فتحة الكم، وإن كان تحت الإبط يمكن ثلث متر ولا ربع متر أو شيء من هذا، لأن الجو حار صاب مسابة المراوح أو إيش وسائل التهوية. وتجد في البلاد الباردة ما كم قصير وجاكيت وبنطلون شيء أكثر من اللازم كما يقولون. هنا في المملكة تعال إلى جدة ودور بالسيارة لن تجد جداوي يلبس مسلح، ولكن ربما فوطة ومنشفة على كتفه بدل الغترة لكثرة العرق والرطوبة. إذا البيئة تملي على الإنسان نوع اللباس والثياب الذي يتلائم مع طبيعة الجو. يهمنا في هذه الحالة ما كان عليه صلى الله عليه وسلم في تلك السفرة، فهل كان هذا دائما في الغزوات والأسفار أو كان هذا صدفة في غزوة إيش؟ غزوة تبوك. وهنا بعد أن توضأ صلى الله عليه وسلم يقول المغيرة فأهويت لأنزع خفيه، ولا غرابة أو لا مانع في مثل ذلك أن الفضلاء وأهل الفضل يخدمهم الآخرون ولو في خلع النعلين أو تقديم النعلين إليهما. وقد جاء في قصة الأمين والمأمون لما الرشيد لما جاء معلمهم وتذكر فيما بينهم وجاء أراد معلم الأصمع ولا مدري من أراد أن يخرج، فقام الأمين والمأمون يقدما إليه النعل فتسابقا فأخذ كل واحد فردة من النعل وقدمها إليه، فقال الرسول والله ما رأيت أشرف منك اليوم. إلا ما هم يفعلون هذا لي أنا، يعني لم يفعلوه للخليفة ولكن فعلوه للمعلم. فلا مانع من خدمة أصحاب الفضل وخاصة العلماء وأصحاب النعم على أربابها أن يخدمه الآخرون، ولا سيما إذا كان فيه جانب ديني ولوجه الله. فقال له صلى الله عليه وسلم دعهما، يعني دع الخفين في قدمي فقد أدخلتهما طاهرتين. وفي بعض الروايات أنسيت يا رسول الله، يعني نسيت الغسل ومسحت؟ قال بل أنت نسيت، أما أنا فأمرني ربي. ومن هنا يدخل البحث في المسح على الخفين وفي أدخلتهما. ما هنا للتسمية؟ يقول العلماء استنتاجا من ذلك، لو أن المتوضئ غسل إحدى القدمين اليمنى مثلا فألبسها الخفة، ثم غسل اليسرى فألبسها الخفة، لا يجوز المسح على هذين الخفين بتلك الصفة، لأنه لم يدخلهما بل أدخل واحدة بعد الأخرى. لما أدخل اليمنى لم تكن اليمنى قد استكملت الطهارة، لأن كمال الطهارة بتمام الوضوء وتمام الوضوء بغسل القدمين معا. ولهذا أخذ الفقهاء رحمهم الله أن المسح على الخفين إذا أدخلهما معا طاهرتين، أي بعد تمام طهارة الوضوء. أما مجيئهما إلى القوم وقد قدم عبد الرحمن بن عوف، فالبحث فيه من عدة جوانب. الجانب الأول كما كانوا يقولون، أو جاء أبو الحسن الندوي وحاضر في الجامعة الإسلامية وقال قد يتعارض العقل مع العاطفة، وكان الوقت ضيق ولم يذكر أمثلة، فكان من العادة أن نعلق على المحاضرات، فذكرت لعل من ذلك ما وقع للقوم في غزوة تبوك لما غاب عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وحان وقت الصلاة وتأخر الوقت، فهم الآن في موقف بين العاطفة والعقل. العاطفة تناديهم انتظروا رسول الله، لأن الصلاة خلف رسول الله جانب روحاني عاطفي، ودخول الوقت ومضي جزء منه عقل يقول لهم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أدوا الصلاة قبل أن يخرج الوقت، فأدوا الصلاة قبل أن يخرج الوقت حكم عقلي بالنسبة لتحديد الشرع. والانتظار إلى مجيء النبي صلى الله عليه وسلم أمر عاطفي لتعلقهم بالصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدموا جانب العقل على جانب العاطفة. وهنا قد يكون في مواقف أخرى يقدم جانب العاطفة على جانب العقل، وذلك في إمامة النبي صلى الله عليه وسلم في حال مرضه، لما خرج وأبو بكر يؤم الناس، فلما شعر الناس بمجيء رسول الله رفعوا أصواتهم أو أشاروا إلى أبي بكر، إلى أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقف في الصف، فأراد أبو بكر أن يتأخر ليتقدم رسول الله، فأشار إليه رسول الله أن أمكث مكانك، لكنه لم يمكث مكانه ورجع في الصف. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم المصلي، فهنا العقل يؤدي إلى أن يبقى مكانه لأنه أمر صادر عليه من رسول الله، والعاطفة والأداب استكبار أبي بكر أن يؤم رسول الله، فغلب جانب العيش العاطفة أو الأدب كما يقولون. إذن قد يقف الإنسان بعض المواقف جانب العقل ينادي بشيء وجانب العاطفة ينادي بشيء، فننظر أيهما أصوب. فهنا من جانب آخر فضيلة عبد الرحمن بن عوف أن اختاره الموجودون في تلك الغزوة بأن يتقدمهم ويؤمهم في الصلاة مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخطر بذلك طيب غزوة تبوك حضرها أبو بكر، حضرها عمر، حضرها علي، عثمان، وهم الخلفاء الراشدون أو المرشحون للخلافة. ابن عوف ما كانش منهم، نعم مبشرين بالجنة، ولكن لماذا قدموه وفي قوم هؤلاء؟ يمكن يقال مع أن أبا بكر قال فيه صلى الله عليه وسلم لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة، أو لو وزن أبو بكر في كفة والأمة في كفة لرجح عليها أبو بكر. ثم فضيلة أبي بكر وصلته برسول الله أمر مفروغ منه. هل أنتم تاركون لصاحبي إذ يقول لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا؟ ممكن أن يقال لكل مقام مقال، الخلافة وإدارة الأمة ومراعاة شؤونها أبو بكر أصبح، الصلاة من حيث هي أداء. لقد عرف عن أبي بكر كما جاء في حديث عائشة مروا أبا بكر فليصلي بالناس، قالت يا رسول الله إن أبا بكر رجل عسير، إذا قرأ لا يتمالك نفسه يبكي، وإذا قدمنا واحد يصلي بنا نحن في حاجة إلى أن نسمع بكاءه، نحن في حاجة إلى نسمع القراءة، فالصلاة مبناها على القراءة وليس على البكاء. إذا يكون ابن عوف بالنسبة للصلاة في هذا الوقت يمكن أن يروا بأنه أولى من غيره. ثم مجيء النبي صلى الله عليه وسلم ومحاولة المغيرة أن ينبه الإمام ليتراجع، يقولون إن الإمام الراتب إذا تغيب وقدم القوم رجلا يصلي بهم فحضر الإمام الراتب، الإمام الراتب مخير بين أن يتقدم ويرد من أقدموه ويصبح بعد أن كان إماما مأموما ولو كان صلى بعض الصلاة ركعتين أو ركعة، وإما أن يترك حقه في الإمامة ويقف مع المصلين مأموما كبقية الناس. وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم من حقه كإمام راتب أو له حق الإمامة على الأمة عامة ترك هذا الحق وصلى خلف الإمام الذي اختاروه لأنفسهم مسبوقا مأموما ثم أتم صلاته. وهنا أيضا ينبغي مراعاة اختيار الإمام بأن يكون من خيرة الموجودين. وعندكم حديث مكتوب على المحراب في مثلث من المثلثات الموجودة على جانب المحراب، تخيروا من يأمكم في الصلاة فإن أئمتكم وافدوكم إلى ربكم. بمعنى هذا المعنى الإمام وافد القوم إلى الله، لأننا نقدمه بين أيدينا ليناجي الله سبحانه وتعالى، فهو مقدم منا إلى الله كالوافد، أي الذي نوفده ونرسله إلى بعض الملوك أو الأمراء ليسأل حاجة الأمة أو حاجة القوم. فكذلك الإمام وافد المأمومين إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قوله صلى الله عليه وسلم وهو سيد الرسل وهو نبي الأمة يصلي خلف فرد من أفراد الأمة، قالوا بصحة صلاة الفاضل خلف المفضول، إذا كان المفضول أهلا للصلاة، فإذا كان أهلا للصلاة فلا مانع أن يصلي خلفه من هو أفضل منه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة خلف عبد الرحمن ابن عوف في هذه الحالة. ثم لما سلم الإمام نهض صلى الله عليه وسلم فأتم ما كان باقيا عليه، وهذا تأييد لما جاء عن معاذ رضي الله تعالى عنه كما ذكر ابن كثير وغيره، قد أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال، وذكر موضوع الأذان كان يؤذن بعضهم بعضا ثم أرادوا أن يتخذوا آلة إلى قصة الأذان، فكان الأذان بدل أن يؤذن بعضهم بعضا. ثم كانوا في الصلاة إذا جاء مسبوق سأل من في نهاية الصف كم صليتم فيشير إليه بيده، كان مثلا في الظهر أشار لواحد أشار اثنين، فيصلي وحده وهو قائم في الصف، ما فاته من الصلاة مع الإمام، ثم يدخل يكون يتابع الإمام على ما بقي، فإذا سلم الإمام سلم لأنه أتى بما فاته ثم تابع الإمام فيما تبقى، فكن قد أتم صلاته. فقال معاذ: لأن آتي فأجد النبي صلى الله عليه وسلم على حالة إلا وافقته فيها. فجاء مسبوق والنبي صلى الله عليه وسلم قد صلى من صلاته شيء، فتابعه على ما هو عليه. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قام معاذ وأتى بما كان قد فاته، وقد عرف من نفسه دون أن يسأل أحد، عرف كم صلى مع رسول الله، فعرف ما فاته من الصلاة فأتم صلاة. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال: إن معاذ قد سن لكم في الصلاة سنة فخذوها. وأصبح من بعد تلك الحادثة أن المسبوق يأتي فيدخل مع الإمام على ما هو عليه، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، دخل مع الإمام على ما هو عليه، ثم بعد أن سلم الإمام قام وأتم ما فاته من الصلاة وهي الركعة الأولى، لأن الصلاة كانت صلاة الصبح. وهنا في التعليق بقوله لما فزعوا، لأن هذا أمر عاطفي كما أشرنا، وكانوا يحبون أن تكون الإمامة لرسول الله، وفزعوا أن يكون الرسول مأموما لواحد منهم، فلما رأى فزعهم وهذه نواحي نفسية أدركها النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس القوم، فأراد أن يذهب عنهم دواعي الفزع، فقال: أحسنتم، أي أتيتم على المحسنين فيه، إذا ما في موجب لأن تفزعوا، لأن ما أتيتم بشيء يوجب الفزع. وهنا يقولون: على ولي الأمر أو المسؤول أن يستحسن ما فعله ما تحت إمرته أو تحت رئاسته من فعل حسن، يعني يثنى على المحسن كما يعاتب المسيء، لأن في الإحسان أو الثناء على المحسن تشجيع له على دوام إحسانه. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: أحسنتم. ومن هنا قال الشافعي رحمه الله: ومن وافقه، إن الصلاة في أول الوقت أفضل من تأخيرها، لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أرادوا الصلاة في أول وقتها، ولما لم يحضر الإمام الحق بالإمامة قدموا غيره ليؤدوا الصلاة في وقت الفضيلة. ثم بعد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم تطييبا أو زيادة أو إخبارا بأمر مستقل جديد: ما قبض الله روح نبي إلا وقد صلى خلف رجل من أمته. هذا اللفظ على وجازته واختصاره يعطينا معنى عظيم جدا، وذلك أن أي نبي بعث في أمة إنما بعث فيها وهي على جهالة، وجاءهم الله به وبما أوحى به إليه ليخرجهم من تلك الجهالة إلى المعرفة، ولينشئهم ويربيهم ويعلمهم إلى أن يصلحوا في أنفسهم ويكونون الصالحين لإصلاح غيرهم. وهكذا هنا بعث النبي صلى الله عليه وسلم لأمة أمية، وكلنا يعلم ما كانوا فيه من عبادة الأوثان، وما كانوا فيه من جاهلية جهلاء، وما كانوا كما ذكر جعفر رضي الله تعالى عنه للنجاشي: كنا يأكل قوجنا ضعيفنا، وكنا نأكل الميتة، وكنا نخسر الزمم، وكنا إلى آخره. فبعث الله لنا رجلا منا نعرف نسبه ونشأته، فأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وحقوق الجوار وصلة الرحم وأن نعبد الله وحده لا نشرك به إلى آخره. فهنا لا إله إلا الله، كان العرب على تلك الحالة التي يعرفها الجميع، وجاءت الرسالة المحمدية بما يعرفه أيضا الجميع، وأخرج الله به الجهلاء من الجهالة إلى المعرفة، والضلال من الضلال إلى الهداية. فكأنه يشير إلى أن الرسالة قد أدت مفعولها وأثمر غرسها، وأصبحت الأمة الأمية والأعراب البادية في البادية أصبحوا قادة في أنفسهم، وأصبحوا صالحين لأن يؤم بعضهم بعضا، وبالتالي كل واحد منهم أصبح صالحا لأن يكون إماما لغيرهم من الأمم ومن الجماعات. وهذا في غضون 9 سنوات، أي بعد الهجرة ب9 سنوات، لأن تبوك كانت في السنة 9. معناها أن الإسلام قد أعطى ثماره، معناها أن الأمة التي تبعت الإسلام ودانت به أصبحت الآن مستثملة ثقافيا وفكريا وقياديا، وكل ما تتطلبه الأمة من عناصر الحضارة والتقدم. يدل على ذلك أن الواحد منهم بعد أن كان يعبد الصنم وكان يفعل ويفعل ويفعل أصبح الآن صالحا لأن يؤم العالم، وقد أم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء بعدها بسنة واحدة في السنة 10 في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقوله صلى الله عليه وسلم: ما قبض الله روح نبي إلا وقد صلى خلف رجل من أمته، دليل على أن الرسالات السماوية الناجحة في تربية الأمم، سواء كثر الأتباع أو قلوا، فإن نظام الوحي ومنهجه هو أن يوجد الإنسان الكامل الفاضل الذي يصلح لإمامة الدنيا بأسرها. والله تعالى أعلم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين، الذي يتخلى في طريق الناس أو ظله. رواه مسلم.
أكمل الأسئلة.
وزاد أبو داود عن معاذ رضي الله عنه: والموارد، ولفظه اتقوا الملاعن الثلاثة: البرازة في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. ولأحمد
هذا أدب جديد في تجنب مواضع معينة بأن يقضي حاجته فيه. الأماكن واسعة، وتلك الأماكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهيا مصحوبا بالعقوبة، لأن في ذلك إيذاء الناس. فمن أدب قضاء الحاجة أن لا يؤذي الناس بحاجته، فقال صلى الله عليه اتقوا العيش
اللعانين،
اللعانين بالتثنية أو اللعانين بالجمع. واللعن عياذا بالله هو الدعوة بالطرد من رحمة الله، ولا يجوز لعن معين ولو كافر، لأن اللعنة معناها الطرد من رحمة الله، والكافر وما يدريك لعل عناية الله تدركه فيؤمن، فين تروح اللعنة حينئذ؟ وقد جاء من النهي عن اللعن أن اللعنة إذا خرجت من إنسان صعدت إلى السماء، فإن وجدت من توجهت إليه أهلا لها لزمت، وإن لم تجده أهلا لها رجعت على من أصدرها فتبعت. ولهذا جاء حتى في حق إبليس، يقول صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوا الشيطان واستعيذوا بالله منه، لأنكم إذا لعنتموه تعاظم في نفسه، يعني صار خطير عليهم حتى إيه نصبوه العداء باللعان. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا اللاعنين، اتقوا بمعنى اتخذوا وقاية، يعني ابتعدوا عنها. قال الذي ايه البراد فيه
الذي يتخلى في طريق الناس او
طريق الناس وظلهم. طب الطريق هيلعن الرسول اسند اللعنة لايش للبراد في الطريق والظل والطريق والظل ليس محلا للعنة. قالوا معنى ذلك المتسبب في جلب اللعنة على نفسه من فعله ممن يأتي تلك الأماكن، لأن قراعة الطريق محل الناس يقرعونها بأقدامهم، فإذا قضى حاجته على الطريق آداهم. وكذلك الظل، والمراد بالظل خصوص الظل الذي يستظل الناس فيه بخلاف الظل في الخلاء، شجرة في الخلاء وظلها كثير وليس طريق مطروق لا مانع أن يقضي حاجته تحته لأنه ليس موضع يأوي إليه الناس. أما إذا كان على الطريق والمسافر يستظل بها فداخل في معنى الظل. قالوا نسبة أو إسناد اللعن إلى الطريق وإلى الظل من المجاز اللغوي العقلي، لأنه بفعله تسبب في أن الغير هو الذي يلعنه، كما جاء في الحديث أن في تقبيح قول أن يسب الرجل أباه وأمه. قالوا هل يسب الرجل أباه وأمه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه، فيكون هو الذي قد إيش قد سب أباه لأنه تسبب في ذلك. ولا تسب الذين يدعون من فيسب الله عدوا بغير علم. أنتم تتسببون في أنهم يسبون الله، ليش؟ لأنكم سببتم آلهة أو سببتموهم. وهنا يا أخوان نقول في بعض المواقف السياسية التي تطرق أسماعنا بأن بعض الناس في بعض البلاد قد يأخذه الحماس إلى أن يوقع بالعدو مكيدة تساوي 10%، فالعدو يتخذها ذريعة وينتقم بما يساوي 200%، فيكون هذا الذي فعل ما هو جزئية بسيطة تسبب في إيقاع الإيذاء لقومه بمضاعفات الإساءة، فلا ينبغي ذلك. خلينا في موضوعنا هنا. فإذا كان الأمر كذلك اتقوا اللاعنين. إذا لا يجوز قضاء الحاجة بالبراز في موارد الناس كما جاء اللفظ أبي داود والموارد. عرفنا قارعة الطريق وهو الجزء المعين لقرعه بالأقدام في المسير، والظل أي الظل الذي يحتاجه الناس ويستظلون به سواء كان في الحضر أو كان في السفر. والموارد، الموارد جمع مورد، وهو في الأصل المواقع التي توجد على فساس الأنهار أو السيول أو العيون التي يريدها الناس ليستقوا من الماء، فهذا أيضا مورد للناس. فإذا قضى إنسان حاجته بتلك الموارد تسبب في لعنه لأنه آذى الناس. وعلى هذا يكون من آداب قضاء الحاجة أن لا يؤذي الإنسان غيره بسببها، بأن يقضي حاجته فيما يحتاجون إليه من مرافق عامة من الطرق ومن الظل ومن موارد المياه. وإذا كان هناك موارد أخرى، لو كان هناك مثلا سوق يريده الناس في النهار وفي الليل معزلين ما في أحد ما بقى حيجيه الناس، لا يجوز له أن يقضي حاجته في هذا السوق، مثل سوق الخضار الموجود وهي محلات فاضية مكشوفة ما هي محجوزة بالدكاكين ولا شيء، الدكة موجودة، لا يجوز له أن يقضي حاجته هناك. هناك مثلا مواقف السيارات، وإن كان في الليل ما فيها ولا سيارة لكن بكرة تكون الساحة مملوءة بالسيارات والمسافرين ونحو ذلك. فكل ما كان موردا أو موضعا لتجمع الناس لا ينبغي لإنسان قط أن يقضي حاجته هناك. وبعضهم يزيد على ذلك موطنا وهو عند أبواب المساجد، لأن هذا أيضا من ضمن الموارد. ونقول أيضا أمام المعارض، أمام الدكاكين، أمام المحلات التي يريدها الناس لقضاء حاجتهم. إذا هذا الباب أو هذا الموضوع اتقوا اللائمين او اللائمين، كل ما كان مرفقا عاما يرده الناس سواء كان للسير او للظل او للماء او للسفر او الى اخره، ولو كان المكان خاليا وقت قضاء حاجته لكن من شأنه ان يشغل بالناس في بعض، لا يجوز له ان يقضي حاجته فيه لانه يتسبب لنفسه باللعن. من الذين يتأذون من هذا العمل في هذا المكان، والله تعالى اعلم.
يا شيخ علي. طيب الحمد لله.
نعم.
وزاد أبو داود عن معاذ رضي الله عنه والموارد، ولفظه اتقوا الملاعن الثلاثة: البرازة في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. ولأحمد عن ابن عباس: أو نقع ماء، وفيهما ضعف.
ذكر أيضا المؤلف هنا نقع الماء. نقع الماء هو الغدير الذي يتركه السيف، فلو كان هناك محلات غدران ولو لم يردها الناس، فإن موقع نقع الماء المستنقع أو الذي يتجمع فيه الماء فلربما احتاجه الناس، أو أن السيل يأتي فيجرف ما فيه فيكون فيه إيذاء وتقدير للماء على الناس ولو لم يرده أحد. ما دام مستنقع يجمع الماء فأنه لو كان هناك أحواض على الطريق إذا جاء السيل يملأها لا يجوز له أن يقضي حاجته في تلك الأحواض. كذلك منافع المياه وكل ما هو من هذا الباب. وذكر بعض العلماء أيضا تحت الشجرة المثمرة، ولو كانت في الخلاء، لو كان في الخلاء نخلة والنخلة تثمر وليس هناك أحد وليست محل الظل، ولكن أصحابها عند ثمرتها يأتون إليها، فكانت مثمرة في الوقت الحاضر أو ستثمر، فلا يجوز له، لأنه لو سقطت ثمرة من تلك الشجرة ربما تلوثت بقضاء حاجة أفسدها على أهلها، أو إذا جاءوا إليها يستظلون بظلها فأصبح ظلا يستظل به. وزيادة على ذلك إفساد الثمرة التي تسقط من تلك الشجرة المثمرة. فذكر عدة أماكن وكله يندرج تحت قاعدة عامة: كل موطن يتأذى منه الناس لا يجوز قضاء الحاجة فيه.
وأخرج الطبراني النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة وضفة النهر الجاري.
النهر يجري أو السيل يجري وليس هناك مورد، لكن يأتي على ضفة النهر أو على ضفة السيل ويقضي حاجته. ربما أن النهر ارتفع منسوبه فوصل إليها فيكون سببا في إفساد الماء على الناس، كما تقدم لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل في الماء ثم يغتسل منه أو يغتسل فيه، لأن كثرة البول في الماء أداة وسيلة إلى إيش؟ إفساده أو تقديره على الناس. فهذا من المواطن التي نهي عن قضاء الحاجة فيه، وهي حافة النهر أو حافة السيل أو حافة العين التي تمد بالماء.
وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تغوط الرجلان فليتوارى.
هذا موضوع جديد ولعل نرجعه إلى الغد إن شاء الله، وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يقول السائل: ما هي القرينة التي دعت العلماء بالقول بأن الخاتم الذي نزعه الرسول صلى الله عليه وسلم هو الخاتم المنقوش عليه محمد رسول الله وليس الخاتم الأول الذي به سس العقيق؟
ايش يقول السؤال؟
يقول ما هي القرينة التي دعت العلماء بالقول بأن الخاتم الذي نزعه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هو الخاتم المنقوش عليه اسمه صلى الله عليه وسلم وليس الخاتم؟
مش ما شغل في القرينة؟ العلماء قالوا هذا وكلام مقبول على العين والرأس غصب عني وعنك. هذا التنطع الزايد هذا ايش؟ هذا كلام العلماء ما هو مبني على قرينة. حديث أنس وغيرهم وما ثبت عند الجمهور عند الجميع أن الرسول ترك الخاتم الفص العتيق ونقش هذا. وكما يقول علماء الأصول الوصف المناسب لقلع الخاتم في بيت الخلاء كون فصه عتيق حجر ولا كونه فيه محمد رسول الله؟ أيهما المناسب للمقام؟ لو لم يأتي نص عن السلف أنت تحكم بإيش؟ أنه أي الخاتمين اللي كان فيه ذكر الله؟ إذن مثل هذا ما ينبغي التنطع فيه.
يقول هل يجوز لعن الكافر بعد موته؟
هنا هذا وش مصلحتك فينا؟ صحيح الآن فرعون راس وأبو لهب راس. أبو لهب سجل ما يستحقه قرآن يتلى وهذا من عند الله ما له شغل فيه. ولكن غيره يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لعن الكافر المعين ولو بعد إبليس نهى أن تلعنه. قال يتعاظم في نفسه ولئلا يتعود لسانك لفظ اللعن في كل شيء. إذا تفصع عن اللعن فيما يستحق سلمت أن تلعن ما لا يستحق. إذن ما عيش العائد علينا من لعن الكافر بعد موته؟ قد أفضى إلى ما قدم واللي هو فيه كفاية فما في حاجة لهذا. ولكن إذا فعله إنسان لا يعاب عليه.
يقول ما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم تحت كل شعر جنابة؟
على كل حال هذا كان موقوف على علي رضي الله تعالى عنه أو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم معناها وجوب إيصال الماء لجميع بشرة الإنسان حتى منبت الشعرة. لأنه لو بقيت شعرة لم يصل الماء إلى جذورها أي إلى سطحها من الجلد هناك جنابة يعني جزء من الجنابة باقي في ذلك المكان وعليه لم يكن قد رفع الجنابة عنه بالغسل الذي أبقى في الجسم موضع شعره. هذا معناه. ولذلك جاء بعده إيش فأنقوا إيش البشرة واغسلوا الشعر.
يقول ما حكم من أكل بصلا أو ثوما ثم نظف فاه فدخل المسجد؟
ثم إيش
نظف فاه؟
الحديث جاء من أكل بصل أو ثوم فلا يقربن مسجدنا. وكما أشرنا الوصف المناسب والملائم للحكم عند الأصوليين هو وجود مجرد الأكل ولا وجود الرائحة؟ وجود الرائحة. فإن استطاع أن يذهب الرائحة كأنه لم يأكل. ويذكر بعض العلماء أن أي نبات أخضر مضغه الإنسان بعد أكل البصل أو الثوم فإنه يستخلص الرائحة الموجودة في الفم ولو لم يكن إيش مأكولا. يعني لو أخذ حزمة برسيم ومضغها وأخرأ لفظها وغسل فمه خضرة النبات تسحب الرائحة. والآن أصبحت المعاجين أو أصبح غيرها. وعلى كل كما يقولون الاختلاف في تحقيق المناط هل بقيت الرائحة فلا يقربن، ذهبت الرائحة فليتفضل. ولهذا عمر رضي الله تعالى عنه كان يقول أميتوه طبخا. وقضية أبي أيوب رضي الله تعالى عنه لما قدم الطعام لرسول الله ورد القسعة ليس فيها أثر يده من الأكل طلع يستغفر ماذا فعلنا ماذا أذنبنا ما أكلت من طعامنا اليوم؟ قال لا إن فيه من هذه البقول. فقال أحرام هي؟ قال لا كلوا أنتم. قالوا كيف نأكل ما لم تأكل؟ قال إني أناجي من لا تناجون. فسمح لهم بالأكل منها وهي مطبوخة، ولكن ترفع عنها صلى الله عليه وسلم لأنه ليس كمثلنا. أناجي من لا تناجون، هل هو جبريل ولا رب العالمين؟ الله تعالى أعلم.
يقول: هل يجوز للزوجة أن تضع العدسات اللاصقة الملونة تجملا لزوجها؟
اسألوا الأزواج هو يرضى بهذا الغش؟ معروف أنه غش خداع، لن تضحك على زوجها بالباروكة ولا بالمكياج وبعد فترة ترجع ريمة لعدسها الدليل.
يقول: حديث ما قبض الله روح نبي إلا وقد صلى خلف رجل من أمته، هل يتعارض هذا الحديث مع حديث رسول صلى الله عليه وسلم يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد؟
لا، ما يتعارض، لأن يعني ليس معه أحد بالنسبة لنبوته، وقد يوهم تعارض لأنه ليس معه أحد معناه ما في أحد صلى خلفه، لكن هذا على باب الأغلبية. النبي والأنبياء منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، وقد يكون لم يوحى إليه بكتاب أو غير ذلك كما قيل عدد مئات من الأنبياء، ففي نظري أنه لا يتعارض، لأن هذا على سبيل التعليم وبيان الواقعة واقعة عين كما يقال، وهناك على بيان كثرة العدد الأتباع للرسل، والله تعالى أعلم.
يقول: بين النفس والقلب، في فرق بين النفس والقلب؟
إيه، هذا مبحث فلسفي تعب الناس فيه. النفس، الروح، القلب، الفؤاد، هل هذه كلها مسمى واحد؟ بالتأكيد أن القلب ليس مسمى النفس، ولكن الاشتراك بين النفس والروح وبين القلب والفؤاد، وقد تتبعت هذا في القرآن الكريم، فوجدت الفؤاد يذكر في معرض العاطفة، والقلب يذكر في معرض التعليم والعلم أو في القسوة أو في غير ذلك، والنفس والروح لابن عبد البر مبحث في هذا الموضوع في حديث بلال: قبض الروح الذي قبض أرواحكم، أو إن نفسي بيد الله، ففرق بين النفس والروح. ويقول: النفس موضع التكليف وأقسامها الثلاثة: مطمئنة وراضية ولوامة، والروح غير مكلفة. والواقع أنه هناك كتاب أو كتيب للحكيم الترمذي في هذا الموضوع، ولكن فعلا لم يستوعب، والمسألة قابلة للبحث، والله تعالى أعلم. وكذلك ابن القيم في كتابه الروح تعرض فيه، وكذلك مفتاح دار السعادة تعرض فيه للبحث بين النفس، الفرق بين النفس وإيش والروح، أبحاث طويلة لا يحضرني كل ما قيل فيها، والله تعالى أعلم.
يقول: هل يجوز أكل لحم الحيوانات الجلالة؟
وما معنى الجلالة؟
أكلة النجاسة.
الحيوان الجلال دجاج أو طيور عامة أو حيوانات كالبقر، أكثر ما يقع فيه ذلك، ما كان أكثر غذائها نجسا. أما إذا كان أكثر غذائها طاهرا وتتناول النجسات أحيانا بقلة فلا تسمى جلالة، فالجلالة ما كان غالب تغذيتها بالنجس فهذه جلالة. الجمهور على جوازها، لأنها لما أكلت تحول في بطنها إلى شيء آخر، والآخرون يقولون: لا، تحبس 3 أيام وتعلف العلف الطاهر السليم حتى يذهب أثر الجلالة أو أثر النجاسات من غذائها من دمها الموجود حاليا. وهذه المسألة خلافية، والله تعالى أعلم.
يقول: أذن المؤذن ونحن في السيارة نريد السفر ولم نصلي، فصلينا في طريقنا، هل نصلي 4 ركعات أم نصلي 2 ركعات؟
إن كنتم خرجتم عن ضواحي القرية أو المدينة التي خرجتم منها وسمعتم الأذان وأنتم في نفس القرية، ثم دخلتم في السفر وخرجتم عن حدودها فلكم حكم المسافر بأن تقصروا من الصلاة. أما إذا كنتم ستصلون وأنتم لازلتم في حدود القرية أو المدينة فإنكم تصلون صلاة حضر.
يقول من أولى بالإمامة؟ من أولى بالإمامة من بين هؤلاء مدخن وحالق لحية وآكل ربا؟
لما تجيب كمان حرامي ولص؟ والله يا اخوانا يعني يمكن انسان يقول شيء. وسبب سؤال هذا السؤال في مؤتمر شسم نادي الضباط في تبوك من حوالي 20 سنة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا امكم اقراكم لكتاب الله، وقلت خيروا أئمتكم فإنهم وافدوكم إلى الله. إذا أردنا أن نورد نوفل ما في إلا اثنين، إذا أردنا أن نورد نوفل ما في إلا اثنين، واحد حليق واحد مدخن، نختار مين يكون وافد لنا عن إيه؟ نبغى نبعثه للملك. خلينا لفظ الجلالة خلينا بعيد، نريد أن نرسل واحد وافد للأمة. القرية تبغى صلوات، وقبل شروع الميزانية نرسل واحد يطالب بالقرية بمطالبها. نرسل واحد حليب ولا نرسل واحد مدخن؟ الحليب أهون من المدخن. ليش؟ المدخن حيؤذي الملك، يجيه بريحي. والحليب يقولون الخطأ اللازم أهون من الخطأ المتعدي، لأن التدخين يتعدى ضرره إلى الغير، ولهذا منع التدخين في الأماكن العامة، لأن الجليس سيتأذى من دخان أو عادم المدخن حينما ينفث الدخان في الغرفة أو في السيارة. منع التدخين في الحافلات العامة في الطائرات، لأن نفث الدخان من المدخن سيؤذي العالم أو يلوث الهواء على المجموعة، بخلاف حالق اللحية ضرره على نفسه، شعره شاله في جيبه وبعدين رمى. فننظر أيهما أخف ضررا، وكما أشرت الخطأ اللازم أهون من الخطأ العيش المتعدي. وعسى الله يسر وافد أحسن من الاثنين.
يقول ما حكم إمامة الذي لا يحسن قراءة الفاتحة مع غيره المتقن لها، وما حكم صلاتهما؟
لا يجوز أن يتقدم إنسان لا يحسن قراءة الفاتحة. ولكن ما معنى يحسن؟ وضع الفقهاء ضوابط لذلك. إذا كان يلحن في القراءة بما يغير المعنى، صراط الذين أنعمت عليهم، القراءة صراط الذين إيش؟ أنعمت، تاء الخطاب وهو إسناد النعمة لله. فلما يقول صراط أنعمت، يبقى هذه التاء لمين؟ للمتكلم، هو سيأنعم، هو تاء. فإذا كان اللحن لا يغير المعنى فالصلاة صحيح، أما إذا كان اللحن يغير المعنى فالصلاة باطلة. فإذا وجد من لا يلحن ويعرف المعنى فهو أحق بالإمامة، ولا يجوز تقديم ذلك ذاك الآخر، والله تعالى أعلم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب آداب قضاء الحاجة. وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا، فإن الله ينقط على ذلك. رواه أحمد، رواه أحمد وصححه ابن السكن وابن القطان وهو معلوم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وعن سلمان رضي الله عنه قال: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. رواه مسلم.
أحسن الأمور.
وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا، فإن الله ينقط على ذلك. ينقط على ذلك.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، من آداب قضاء الحاجة ما جاء هنا في حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تغوط الرجلان فلا يكلم أحدهما الآخر فإن الله ينقض على ذلك. يقولون تغوط دخل في الغائط كي تصبح وتمثل، والغائط هو المكان المنخفض، وكانوا يقصدونه لأنه يستر صاحبه عن الناس. وجاء القرآن بهذا اللفظ: أو جاء أحد منكم من الغائط. والإتيان من الغائط أو الذهاب إلى الغائط يراد به لازمة، لأنه ليس المراد مجرد كون الإنسان يأتي إلى مكان منخفض، أو إذا جاء من مكان منخفض فعله يفعل كذا وكذا، لا، لأن العادة لا يذهب الناس إلى مكان منخفض إلا لحاجة هي قضاء الحاجة المتقدم ذكره في الأحاديث المتقدمة. فإذا تغوط الرجلان أي ذهبا معا للمحل المنخفض ليقضي كل منهما حاجته. يقول صلى الله عليه وسلم: فلا يتحدثا، أي لا يكلم كل واحد منهما صاحبه. وكلمة الرجلان يقولون مخرج الغائط، ولكن لو كان رجل وامرأة كزوجان مثلا وذهب لقضاء الحاجة، أو امرأتان مثلا وذهبتا لقضاء الحاجة، فالكل داخل في عموم المطلوب في هذا الحديث. أي إذا تغوط اثنان، رجلان أو امرأتان أو رجل وامرأة، فلا يتحدث عند قضاء الحاجة في الغائط أي في المكان المنخفض، فإن الله ينقض، والنقض شدة الغضب. فإذا كان هذا النهي مصحوبا بالعقوبة، بعض العلماء يقول إنه من علامات الكبائر أن يأتي المنهي عنه مصحوبا بعقوبة شديدة عليه. ولذا أكد كثير من العلماء بأن هذا من الكبائر، وبعض الناس يقول إنه هو من المكروهات ومن الآداب في قضية التخلي. ولكن إذا كان هناك نهي فلا يتحدث، وهناك ترتيب عقوبة، فإن الله ينقض على ذلك، أعتقد أن هذا يدل على ما هو أكثر من مجرد الكراهية، إلا إذا قلنا على بعض اصطلاح الفقهاء كراهية التنزيه وكراهية التحريم، يكون هذا من كراهية التحريم. بقي تطلع العلماء إلى موجب المرء في هذا العمل، ما هو الواقع؟ لم أقف على جواب كافي في ذلك، ولكن عمومات، وهي أن الملائكة بطبيعتهم المكلفان ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ولا يفارقان الإنسان إلا عند قضاء الحاجة وعند إتيانه إلى أهله. فلو تكلم في المرحاض أو أذنب في المرحاض فإن الملائكة تشم رائحة الخطيئة وتعلمها ولو لم تكن حاضرة إياها فتكتبها عليه. فهنا وفي هذه الحالة كأنه يستدعي الملائكة من أجل أن تكتب ما يقول، وهذا لا ينبغي له ذلك أن يسيء إلى رفقائه أو قرنائه، ويكفينا النص فإن الله يمكث على ذلك. إذن لا يجوز للإنسان إذا ذهب مع زميل له وذهب إلى الغائط سيأتي أيضا وجوب الستار، يستتر كل منهما عن الآخر ولا يتحدث معهم حتى ينتهيا من قضاء حاجتهما. بقي عندنا إذا كان وحده هل يجوز أن يتكلم ولو كان كلاما عاديا، ينشد شعرا مثلا هجاء ولا وصف ولا غزل اللي يكون، خطر على باله شيء هل يكلم نفسه؟ هل يتكلم في ذاك المكان؟ لا يجوز الكلام في ذلك، لأنه فيه استجاب الملائكة لأن تكتب عليه ما يتلفظ به. وإذا كان في البنيان تكون الملائكة خارج المراحيض بعيدا عن النجاسة، فالخلاء ليس فيه تحديد. إذن لا ينبغي كلام الشخص في نفسه أو مع غيره، اللهم إلا إذا انتهى من حاجته واحتاج إلى من يساعده وطلب ماء أو طلب حجارة أو طلب شيئا من ذلك، فحينئذ لا مانع، أي بعد قضاء حاجته والفراغ منها. والله تعالى أعلم.
وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من القلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء.
هذا الحديث يذكرنا شيء عجيب لما قرأنا عن بعض الكتاب وبعض الشعراء ما كان يحضره شيطان شعره إلا إذا جلس على كرسي الخلاء والسجارة في يده. فهناك يعني تكون عنده ملكة في المقالة التي يكتبها أو في الشعر الذي ينشده وينشئه، فكان في هذه الصورة. فسبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن تلك الحالة وينهى في الحالات العادية، سواء كان الشخصان أو كان الشخص الواحد. نأتي إلى حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه. نعم.
وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من القلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء.
هنا ثلاثة مسائل أو ثلاثة مسائل. المسألة الأولى لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو إيش؟ يبول. يبول. هل هناك حاجة لأن يمسك الإنسان ذكره وهو يبول؟ نعم، قد تكون الحاجة هناك بأن تكون الأرض التي هو عليها صلبة وأمامه مكان رخو، فيحتاج أن يمسك ذكره ليرفع مجرى الماء البولي عن مكان الصلب إلى مكان آخر، وقد يكون لحاجة أخرى. فإذا احتاج إلى أن يمسك ذكره وهو يبول فلا يكون باليمنى، وهذا أعتقد أنه أمر واضح. ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. دائما كنا نتطلب إذا تكررت مسائل في حديث واحد إن اتفقت فبها ونعمة، وإن اختلفت نتطلب الرابطة بين المختلفين في الحديث الواحد، لأنه عقلاء الناس لا يجمعون بين متناقضين أو متنافرين في سلسلة حديث واحد. فإذا ذكر إنسان عدة أمور لابد أن يكون هناك رابط يربط تلك الأمور، ولو على الأقل رابطة التعليم أو حاجة المستمع إلى ذلك. فهنا لا يمسك أن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. طيب إذا نهى عن أن يمسكه بيمينه يبقى مفهوم المخالفة له أن يمسكه بإيش؟ بشمال. إذن اختصت اليمين
بالامتناع عن هذا المحل. جاءت المسألة الثانية: ولا يتمسح من الخلاء بيمين. التمسح من الخلاء كما يقولون إن كان يستحمل الماء فيده ستباشر المحل مع الماء، وكان بعض السلف يمتنع أن يستنجي بالماء ويقول لا تزال يدي منتنة لأنها باشرت النجوى، والآخرون كانوا لا يستنجون بالماء إلا بعد استعمال الحجارة، والحجارة تزيل النجوى ويبقى الأثر فيغسل بالماء ويباشره بيده. فحينئذ إذا استنجى بيمينه فاليمين ستباشر النجوى الخارج منه، فإذا نهي عن ذلك بخصوص اليمين معناها أنه سيستعمل محلها إيش؟ اليسار. إذن تميزت اليمنى بإبعادها عن هذين الموطنين، وأبيح استعمال اليسرى فيهما. حينئذ نستطيع أن نقول النهي عن استعمال اليمنى في هذين المحلين تكريما لليمنى، لأنه سيتناول بها الطعام ويصافح بها الآخرين، فتكون اليمنى للمكرمات كما قيل واليسرى للضروريات. إلى هنا هناك مناسبة، النهي عن أن يمسك بيمينه والنهي عن أن يتمسح بيمينه هذه متناسبة مع تلك. ولكن ولا يتنفس في الإناء، النهي عن التنفس في الإناء عند الشرب، ما علاقة التنفس في الإناء مع هاتين الحالتين المتقدمتين؟ وموضوع التنفس في الإناء جاء إيضاحه أكثر لما نهى صلى الله عليه وسلم عن الشارب أن يتنفس في الإناء أي الماء الموجود. قال قائل: يا رسول الله إني لا أروى من النفس الواحد. فقل حتنفس. فقال: أبن القدح عن فيك وتنفس ثم أعد القدح واشرب. قال: إني أجد فيه القذاء، البشة ولا الشيء اللي تستخدمه النفس، يعني يريد أن يطرده بنفسه ينفخه. قال: أبينه عنك، أي ليس بالنفس. ونحن من حيث النهي عن التنفس في الإناء ثم قرينة ضمه إلى ما قبله، قالوا إن الحكمة في النهي عن التنفس في الإناء وأنت تشرب، لأن طبيعة الحلق هنا أو الحلقوم كما تقول كتب التشريح أو وظائف الجسم يوجد هنا عند الحلق في نهاية الحلق، ينتهي الزور بطريقين: طريق الهواء للرئة وطريق الطعام والشراب للمعدة. وعند انفصالهما ماذا يميز الهواء عن الطعام والماء؟ قالوا: يوجد خمام زي ما تعرفوه في الشفاط حق الدينامو سموه رداخ، إذا أراد أن يبلع طعاما أو شرابا فالعضلة في الحلق تنقبض فتسك طريق الهواء، وإذا أراد أن يتنفس إلى رئته انفتحت هذه الفتحة وذهب الهواء إلى الرئة. لأنه لو قدر أن قطرة ماء وصلت أو جاءت خطأ أو بسرعة إلى طريق الهواء فإنها تضر الرئة، ومن هنا يكون كما يقولون الكحة، ويكون هناك الزورة، ويكون ويحاول أن يخرج ما دخل إلى الرئة عن طريق الهواء. ومن حكمة الله أن القصبة الهوائية التي تتفرع من الزور إلى الرئة يوجد فيها شعيرات تمتد إلى أعلى، ما هو إلى أسفل، تمتد من الرئة إلى أعلى، أي تنبت كما ينبت الخوص في الجريدة إلى أعلى، فإذا جاءت قطرة سبقت الغباء من أن يفك طريق الهواء ودخلت تلك الشعيرات التي في قصبة الهوائية تطرد ما جاء ودخل عليها من الأجراف أيا كان ماء ولا طعام ولو نصف حبة سمسمة، ولا تزال كل طبقة تطردها إلى أعلى وتتلقاها عنها التي أعلى منها وتتلقاها ما بعدها إلى أن تردها إلى الحلق إلى طريق المعدة، لأنها لو وصلت إلى الرئة أفسدت فيها شيئا كثيرا. وعملية بلع الطعام والشراب ليست مجرد انزلاق من أعلى إلى أسفل، لا، عملية امتصاص ودفع. وكما يقول بعض الأطباء في هذا، لو علق إنسان من قدميه وتدلى رأسه إلى أسفل وأعطي الماء فإنه بذات تلك الحالة يستطيع أن يشفط الماء ويبلعه وهو منكس الرأس، ويستطيع أن ينبغ التمرة والطعام ويبلعه ويصله إلى معدته وهو منكس الرأس. لماذا؟ لأن هناك عملية امتصاص ودفع. إذا حينما يشرب الإنسان وينتهي نفسه في الشرب ويريد أن يزيد ماء حيث النفس، حينما يأخذ النفس والإناء على فيه فلربما سبق الهواء إلى الرئة، الماء إلى الرئة عند أخذ الهواء فيكون هناك الخطر عليه، يسمونها الشربة. والشربة بالماء من أصعب ما يكون، لأن رد الشعيرات للماء أصعب من رد الشعيرات إلى قطعة من الخبز أو من التمر أو غير ذلك. وهنا الحكمة النبوية في كونه صلى الله عليه وسلم ينهى عن التنفس في الإناء عند الشرب. الفقهاء يقولون نهى لأنه ربما حينما يتنفس سيخرج النفس العادل، كما يقولون الأكسجين والإيش والثاني ثاني الكربون أو شريط الزفير، فلربما خرج مع الهواء الخارج من أنفه ما يقدر الماء. ولكن التحقيق من ناحية صحية، وهذه أيضا لا بأس بها، لأنه إن تنفس في الإناء ربما خرج مع الهواء من أنفه شيئا يستقدره إذا وصل إلى الماء أو رآه في الماء. إذا بقي عندنا ما هي الرابطة بين لا يتنفس في الإناء وبين لا يتمسح من الخلاء بيمينه، لا يمس ذكره بيمينه. يمكن أن نقول بجامع الاستقدار، لأن من تنفس في الإناء كان عرضة لتقديره أو كان عرضة لإيذائه بوصول شيء من الطعام أو الشراب إلى قصبة الهوائية فيؤذيه، وهذا كذلك قد يؤذيه باستعمال اليمنى في ذلك، والله تعالى أعلم.
وعن سلمان رضي الله عنه قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو نستنجي باليمين، أو نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو نستنجي برجيع أو عظم.
هذا في حديث سلمان جملة من آداب قضاء الحاجة. والله يا إخوان لو أخذتم جميع أنواع كتب الأدب سواء الشعر الجاهلي أو الحديث المحدث في أشرق دول العالم في الحضارة لن تجدوا شيئا من هذه الآداب مدونة عندهم. وهذا من سمو الإسلام ومن تربية الفرد على أعلى ما يمكن من علو الهمة ومن التجنب لما لا يليق. يقول سلمان رضي الله تعالى عنه نهانا، والنهي يقتضي التحريم إن لم توجد قرينة صارفة عن التحريم إلى الكراهية، وهنا ما في قرينة حتى الآن. نهانا عن إيش؟ أول شيء
أن نستقبل القبلة بغائط أو بول.
أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، تمشي دور الكعبة، القبلة على جهة الكعبة، مش دور القبلة إذا استقبلنا أو استبرنا. في ذلك العمل كأنه تهويل من شأن القبلة، والقبلة من أعظم مقدسات المسلم، لأنه يستقبلها في اليوم 5 مرات استقبال تكريم وتشريف وتعظيم. المحرم إذا جاء ووصل إلى مكة ووقف على باب المسجد ورأى الكعبة قال اللهم زد هذا البيت إيش؟ تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة ورفعة وأمنا، وزد يا رب من شرفه وكرمه إلى آخره. إذن المسلم، وكما ذكرنا سابقا، هناك جانب عاطفي وجانب عقلي. الجانب العقلي من شريك لغايب كيفك، ولكن العاطفة تقول تلك القبلة التي تجعلها وجهتك في وقوفك بين يدي الله يجب أن تكرمها، فلا تستقبلها بغائط أو بول. في حديث سلمان هنا قال إيش؟ نهانا أن،
لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو نستنجي باليمين.
نعم تواحد حديث سلمان اقتصر أن نستقبل، جاءت نصوص أخرى أو نستدبر، وكما جاء بأنه إن استقبلنا القبلة وهذا كما يقولون في حكم المدينة ومن سامتها إلى مكة، لأن من استقبل القبلة فقد استدبر بيت المقدس، وبيت المقدس القبلة القديمة، ويجب أيضا أننا نكرمها لأنها كانت قبلتنا في وقت من الأوقات. فنهى أن نستقبل القبلة أو أن نستدبرها، لأننا إن استدبرناها استقبلنا بيت المقدس، وبيت المقدس والمدينة على خط مستقيم سواء. وهكذا المساجد الثلاثة، بيت المقدس، المدينة، البيت الحرام، على خط مستقيم سواء. وأنتم ترون مسجد القبلتين، القبلة الأولى كانت مقابلة للقبلة الموجودة حاليا، وكذلك هنا في هذا المسجد كانت القبلة إلى الشمال، ولما تحولت صارت إلى الجنوب، ومتحاجيتان سواء. فموضوع استقبال القبلة واستدبارها سيأتي له زيادة نصوص في هذا الباب، وعند كل حديث منها إنه فيه إن شاء الله، ولكن في الجملة نهانا أن نستقبل. هذا على العموم أو جاء هناك شيء يخصص؟ جاءنا إذا تغوط الرجلان يذهب حتى لا يراه أحد، هل هذا النهي شامل لمن قضى حاجته في الخلاء بره وفي المراحيض في البيوت، أو أنه خاص بواحد منهما؟ نجد كما يذكر الشوكاني حوالي 10 أقوال، وهذا أنسب ما يرجع إليه طالب العلم ليقف على تلك الأقوال بأدلتها والراجح منها. فهناك من يقول إن هذا النهي خاص بالأرض الثلاث التي ليس بين الإنسان وبين القبلة حاجز، فإذا وجد حاجز في الخلاء خرج عن النهي. واستدل قائل هذا القول بما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان في سفر ثم أناخ راحلته واستتر بها متجها إلى القبلة وقضى بوله، فقيل له يا أبا عبد الرحمن ألم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة بغائط أو بول؟ قال بلى، ولكن إذا كان بينك وبين القبلة حاجز فلا بأس. إذا يقول النهي عن سلمان هنا خاص بالخلاء إذا لم يوجد ساتر، بقي المراحيض في البيوت، هل يشمل هذا النهي؟ الجمهور على أنه من باب الأفضلية أن يتجنب استقبالها واستدبارها عملا بعموم حديث سلمان. والبعض يقول ما دام في البنيان وفيه السترة فلا مانع. وهناك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قيل لرسول الله إن أناسا يمتنعون أو يتأبون أو يكرهون أن يواجهوا القبلة بفروجهم، فقال أو فعلوا ذلك حولوا مقعدتي إلى القبلة. وطبعا المضاف والمضاف إليه لا يكون إلا في مكان مخصوص، يعني في المراحيض، في البيوت، في البئر التي فيها بنيان، فقد حولوا. وإن كان في هذا الحديث شيء من الكلام عليه كما قال نتقدم غير معلول وغير معلول، فهناك من قال إذا كان في البنيان فلا مانع، وإذا كان في الخلاء وهناك حاجز فلا مانع، إنما المنهي عنه أو النهي ينصب على من كان في الخلاء ولا ساتر عنده، لا يستقبل ولا يستدبر إذا كان على سمت المدينة من مكة. أما إذا كان شرقية أو كان غربيها فإنه يستقبل أو يستدبر فلا شيء عليه، لأنه لا يسامت الكعبة باستقباله القبلة أي الجنوب من حيث هو، لأنه جاء في هذا الحديث لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول ولكن شرقوا أو غربوا، لأن الذي يتوجه إلى الشرق لا يكون أمامه لا البيت الحرام ولا خلفه البيت المسجد الأقصى، وكذلك الذي يغرب ليس أمامه من القبلتين شيء. وعلى هذا قالوا إن هذا الحديث ينصب أول ما يكون على أهل الحجاز أو على أهل المدينة، لأن استقبالها القبلة يكون استقبال بيت المقدس، واستقبال بيت المقدس يكون استقبال القبلة. وهناك أقوال أخرى من يجوز الاستقبال ولا يجوز الاستدبار، وسيأتي زيادة بيان في هذا الموضوع لعدة نصوص أخرى إن شاء الله.
أو نستنجي باليمين،
ونهانا أن نستنجي باليمين. يستنجي الهمز والتاء والنون والسين والتاء، إنما هي لطلب الفعل، وهو طلب إزالة النجو باليمين كما تقدم، لأن استعمال اليمين ومباشرتها لإزالة النجو فيه استقدار لليمين. فإذا نهانا أن نستنجي باليمين معناها أننا سنستنجي باليسار. اللهم إلا إذا كان إنسان يسراه معطل لشيء ما، فحينئذ الضرورة كما قيل الضرورات تبيح ليش المحظورات.
أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار،
عندك كسر اللام عندك
بأقل
ثلاثة مرات تجيبها بأقل. قال أو أن نستنجي، أن نستنجي يعني إزالة النجو بأقل من ثلاثة أحجار. ولا العدد، هل العدد مطلوب من حيث هو أو أن المراد الصورة التي تنفي المحل؟ ولذا يقولون مع الظاهرية، الظاهرية يقولون ثلاث مسحات بثلاثة أحجار، والجمهور يقولون لو أن عنده حجر كبير له ثلاثة أضلاع وتمسح بكل ضلع من الحجر الواحد ثلاثة مسحات أجزأه ذلك، لأن الغرض ليس العدد من حيث هو ولكن التكرار للتأكد من إنقاء المحل. وكما قالوا أيضا في إطعام المساكين في الكفارة، فهل المراد العدد من حيث هو يعمم ولا المقدار الذي يكفي لهؤلاء مثلا 10 مساكين في كفارة اليمين؟ هل المراد 10 واحد 2 9 10؟ ولا لو أعطينا إطعام العشرة لثلاثة أو خمسة يجزئ، وأن المراد بالعشرة بيان المقدار الذي تقع به الكفارة، فسواء وصل العدد الإطعام إلى العشرة أو أن إطعام العشرة أعطي لخمسة، فيكون المراد في عدد العشرة المقدار الذي تصح به الكفارة. فكذلك هنا، وأن تمسح بأقل من 3 أحجار. إذا لو وجد حجران يتأتى بهما 3 مسحات أو حجر واحد يتأتى به 3 مسحات أجزأ ذلك. ما على الظاهرية يقولون لابد من 3 أحجار معدودة. إلى هنا نبدأ ما يتعلق بعدد الأحجار أو باستعمال الأحجار. سيأتي بيان ما لو لم توجد الأحجار، أو كما يذوب الآخرون ما لا يجوز الاستجمار به. عرفنا أن أصل الاستجمار بالحجارة، وهل يجزئ عنها غيرها؟ ستأتي الأحاديث الأخرى تبين لنا بعض المواد التي لا يجوز الاستجمار بها.
أو نستنجي برجيع أو عظم،
هذا هو. نهانا أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي بإيش؟ رجيع أو عظم. الرجيع هو للدواب، والعظم معروف. قال السبب في هذا كما جاء في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته ثم قال ائتني أو ابغني 3 أحجار، وقل فما وجدت إلا حجرين ووجدت روسة، فجئت بالحجرين وبالروسة. فأخذ الحجرين وألقى بالروسة. ويجيب بعض الرواة وقال ائتني بغيرها، وفي بعض الروايات فإنها رجس، يعني أنها نجسة ولا تزال النجاسة بنجس. إذا ما لا يجوز الاستجمار به ما كان نجسا أو كان عظما. وبالعظم قاسوا كل مطعوم، والعظم مطعوم. جاء في بعض الروايات أن العظم إذا ألقاه المسلم وسمى الله عليه فإنه يكسوه الله لحما طعاما للجن. وفي ليلة نصيبي لما سألوا الجن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزاد، فقال له لكم روث كل دواب المسلمين يعود على ما كان عليه قبل أن تأكله دوابهم. إن كان روث البرسيم يرجع برسيم، إن كان روث الشعير يرجع شعير، ويكون علفا لدوابهم. وما ألقاه المسلم من عظم وسمى الله عليه يكسوه الله لحما طعاما لكم. فبعضهم يقول النهي عن الاستجمار بالعظم لأنه طعام المؤمن مؤمني الجن، وبعضهم يقول لا، العظم من حيث هو إما بطرف العظم فهذا حاد يجرح ولا ينفي، وإما بمصطفيل العظمة بجرمها فالعظم أملس والأملس لا ينقي، وعليه لا يصح الاستجمار بكل ما كان مثل العظم في ملاسته. فلو أخذ مرورة صغيرة من الزجاج هذا أملس لا ينقي، أو أخذ مثلها من الأجرام الأخرى من العاج أو من الأحجار الناعمة فهذا لا يجزي. وبالتالي كل ما كان يشاكل الحجارة من اليبوسة ومن الخشونة فإنه يجزئ. لو كان هناك قماش متين فإنه كالصوف مثلا يجزئ، أما قماش حرير ناعم لا يجزئ لأنه لا ينطق. وإذا كان هناك ورق خشن كما يوجد في بعض المحلات ورق خاص لبيوت الخلاء فهذا يجزئ. وهكذا نهي عن الاستجمار بكل محترم طعاما كان للإنس أو كان للجن. وما كان طعاما للإنس تلك نعمة، ويجب أن تكرم وأن تحفظ، لا أن تضيع وتتلف وأن تخالط النجاسة. لا يحب تسمر بالتمر ولا بالزهو ولا بالرمان ولا بالتفاح، كل هذا لا يجوز له تقديره ويحرم عليه أن يستعمله في هذه الحالة.
وللسبعة من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا.
أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه يذكر هذا الحديث: لا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول ولا تستدبروها. حديث سلمان في الأول لا تستقبلوا، وهنا زاد علينا إيش؟ ولا تستدبروا. وأبو أيوب سافر إلى الشام وجاء عنه: فجئنا إلى الشام فوجدنا بيوت الخلائق قد بنيت إلى القبلة، فكنا ننصرف أو ننشرف. الرواية المشهورة: ننحرف ونستغفر الله. المقعدة موجهة إلى القبلة، فكان هو مضطر إليها. حينما يجلس على تلك المقعدة ينحرف ويجعل اتجاهه شرقا أو غربا، وهذه الذي يصرف فيها الإنسان وإن كان ليس على كمال الصورة وهو تجنب القبلة تماما، لكن ينحرف عن القبلة. وبعض يقول ننصرف، أي ننصرف عن تلك المحلات ولا نقبل حاجة فيها لكونها متجهة إلى القبلة. ولكن قوله ونستغفر الله أنسب لننصرف ولا أنسب لننحرف؟
ننحرف.
فالجمهور يقولون أنسب لننحرف، لأنه انحرافه ليس انصرافا كاملا، فهو يجلس والمقعد متجهة إلى القبلة وقدماه عليها إلى القبلة، لكنه ينحرف بصدره أو بجسمه عنها، فيستغفر الله لعدم كتمام التشريط أو التغريب، وفيه نوعا ما اتجاه إلى القبلة وإن كان أقل ممن لو كان مستقيما إليها. وبعضهم يقول ونستغفر الله لمن بناها على تلك الحالة، سواء ننصرف ونستغفر الله لأصحابها أو ننشرف ونستغفر الله لأنفسنا لقضاء الحاجة على تلك الصورة التي ليست كاملة في الابتعاد عن الاستقبال أو عن الاستدبار. والله تعالى أعلم. وهنا مما يذكر من أن بعض العلماء ومنهم أبو أيوب رضي الله تعالى عنه يمنع الاستقبال والاستدبار سواء في الخلاء أو كان في بيوت الخلاء، ولكن جاء عن جابر بأنه قال نهانا صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، ولكني رأيت رسول الله قبل وفاته بسنة يستقبل القبلة بالبول، فقالوا هذا ناسخ لما قبله. والآراء والأقوال في ذلك متعددة، ولكن مجمل ذلك أن النهي منصب على الخلاء ما لم يكن هناك سافر، وأن بيوت الخلاء الأولى أن لا تكون متوجهة إلى القبلة. فينبغي أن يراعي الإخوة الذين ينشئون بيوتهم أو عمائرهم أن يراعوا هذه الحالة، لا يجعلوا بيوت الخلاء في وضعها في الجلسة عليها أن تكون مستقبلة للقبلة أو مستدبرة للقبلة، ولكن يجعلها متجهة إلى الشمال إلى الشرق أو إلى الغرب، وهذا أسلم وأدعى لأن يكون بعيدا عن الخلاف الموجود، سواء قلنا بحديث جابر هذا أو بحديث سلمان أو بغيره، فيكون هذا أدعى لطمأنينة النفس. والله تعالى أعلم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى الغائط فليستتر.
هذا من آداب قضاء الحاجة، من أتى الغائط فليستتر، أي لا يترك نفسه يراه المارة أو يراه الناس. وجاء في بعض الحديث ولو يجمع كثيرا من الرمل، أو فكان صلى الله عليه وسلم من عادته إما في مكان مطمئن وهو الغائط، وإما أن يستتر ولو بحائش من نخل أو بشجر أو بأي شيء. وبعض الناس يقول قد يكفي الاستتار بطرف الثوب من الوراء، ولكن قد لا يتمكن الإنسان من ذلك، أو يكون الثوب ضيقا، أو لا يسع هذا، فلا بد أن يتخذ له سترة من الناس.
وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال: غفرانك.
انتهينا من الكيفيات والهيئات والحالات التي يكون عليها الإنسان في قضاء الحاجة. جاء هنا بهذا الحديث كان، وهذا يدل على الدوام والاستمرار. صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، إذا خرج من الخلاء ماذا قال؟
غفرانك.
إذا تقدم لنا أنه إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وإذا خرج قال: غفرانك. غفرانك يقولون منصوب على حذف العامل، بمعنى أسألك غفرانك، أو على المفعول المطلق اغفر غفرانك، بأي معنى من المعاني طلب المغفرة. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، فأي الذنب هنا حتى يقول غفرانك؟ يذهب العلماء إلى البحث عن الموجب لطلب الغفران في هذه الحالة، فبعضهم يقول ربما لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على جميع أحيانه، يعني ما كان يغفل عن ذكر الله أبدا. إذا كان عامة المؤمنين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكر إلى آخره، فالنبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى، وقد جاء في حقه: تنام عيناي ولا ينام قلبي.
مع تحيات إخوانكم بالمكتبة الصوتية بالمسجد النبوي الشريف.